أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد. اتضح لدينا أن ما أفاده السيد الخوئي رحمة الله عليه من وجود خلط بين هذه المسألة والمسألة السابقة من ناحية الحكم بالتحالف له وجه وجيه، والعجب من بعض المعاصرين حيث إنه في ابتداء الأمر وافق السيد الخوئي رحمة الله عليه على ما أفاده، لكنه عاد وتراجع عن ذلك بدعوى أن المصنف أن الماتن رحمة الله عليه طبقا لكلمات جمع ممن تقدم عليه نظرهم إلى الصورة الأولى من هاتين الصورتين، والتي ذكرنا فيها أن المعروف بينهم هو التحالف، وجاء بشواهد في كلمات المتقدمين على الماتن تدل على نظره ونظرهم إلى الصورة الأولى من هاتين الصورتين اللتين ذكرهما السيد الخوئي. وجه التعجب من هذا الكلام واضح باعتبار أنه على تقدير تسليمنا للشواهد التي ذكرها يبقى الخلط قائما، باعتبار أن الصورة الأولى من الصورتين اللتين ذكرهما السيد الخوئي هي الصورة الثانية حسب ترتيب العروة، وهذه قد انتهينا من الكلام عنها. وصحيحة أبي عبيدة أوردها الماتن في الصورة الثالثة. فإذن هذا الذي ذكره البعض لا يصلح دفاعا عن الماتن رحمة الله عليه. على كل تقدير الأمر سهل، أما الرواية المشار إليها والتي تقدمت سابقا فهي ما رواه الكليني في الكافي بإسناد صحيح إلى أن يصل إلى أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كانت له ثلاث بنات أبكار، فزوج واحدة منهن رجلا ولم يسم التي زوج للزوج ولا للشهود، وقد كان الزوج فرض لها صداقها، فلما بلغ إدخالها على الزوج بلغ الرجل أنها الكبرى من الثلاثة، فقال الزوج لأبيها: إنما تزوجت منك الصغرى من بناتك. قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: إن كان الزوج رآهن كلهن ولم يسمي له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الأب، وعلى الأب فيما بينه وبين الله أن يدفع إلى الزوج الجارية التي كان نوى أن يزوجها إياه عند عقده النكاح أو عند عقدة النكاح. هذا إذا كان الزوج رأهن، وإن كان الزوج لم يرهن كلهن ولم يسمي واحدة عند عقدة النكاح فالنكاح باطل. نلاحظ في هذه الصحيحة أنها فرغت عن كون الأب قصد إلى معينة، لكن لم يبرز قصده لا أمام الزوج ولا أمام الشهود. وعندما ذكر الزوج بأنه اعتقد بأنه زوجه الصغرى، الإمام عليه السلام فصل بين رؤية الزوج لهن وبين عدم رؤيته، فإن كان قد رآهن فالنكاح صحيح ويقدم له الأب ما نواه، وإن لم تكن قد حصلت الرؤية فالنكاح باطل. ففصل الإمام عليه السلام بين الرؤية فالعقد صحيح وعدم الرؤية فالعقد باطل. هذه الرواية من ناحية السند صحيحة بطريق الكلين، وأما طريق الشيخ رحمة الله عليه فباعتبار أنه يمر ببعض المجاهيل فلا يكون الطريق صحيحا، وعلى هذا الأساس اعترض الشهيد الثاني على شيخ الطائفة وذكر أن هذا تكرر منه في أكثر من مورد. مع تأخره عن الشيخ الكليني ينقل بعض الروايات عن غير طريقه، والحال أن طريق الكليني يكون معتبرا والطريق الذي يذكره الشيخ لا يكون معتبرا، فيأتي بعض الفقهاء وينظرون إلى طريق الشيخ فلما يرونه غير معتبر يردون الرواية ولا يلتفتون إلى أن الرواية لها طريق آخر معتبر. على كل تقدير، الأقوال بالنسبة لهذه الرواية ثلاثة. القول الأول هو قول ابن إدريس أن هذه الرواية مردودة ولا يمكن العمل بها لكونها مخالفة لمقتضى شرطية التعيين. فرغنا عن أنه في عقد النكاح لا بد من التعيين، هذه الرواية لا يوجد، هذا مورد الرواية لا يوجد فيه تعيين، فينبغي أن نحكم بالبطلان في كلا الحالتين. ما معنى في كلا الحالتين؟ يعني مع الرؤية وبدون الرؤية. وهذه الرواية مع كونها من أخبار الآحاد ومخالفة لقاعدة الشرطية في التعيين ترد. هذا كلام ابن إدريس. نعم،
بناء على التنزل عن شرطية يعني في حجة خبر الواحد، بناء على التنزل عن أنه خبر الواحد حجة تقول بهذا.
خذنا وأنت تعرف أن رأي ابن إدريس لا يعمل بأخبار الآحاد. ابن إدريس لا يعمل بأخبار الآحاد،
يعرف عن
التنزع
عن أنه
فجأة. أي يقول المشكلة فيها أنه مخالفة للقاعدة، مشكلة في هذه الرواية بحسب نظري هكذا. ولم أعلم موافقا لابن إدريس في قوله هذا سوى ما نقله صاحب الحدائق رحمة الله عليه في تعليقة له على الحدائق عن ابن المتوش، أنه وافق ابن إدريس على هذا المدعى، يعني رد الرواية لكونها مخالفة لشرطية التعيين. هذا هو القول الأول. القول الثاني، العمل بمضمون الرواية مع الجمود عليها من دون تأويل. فتكون الرواية في موردها مخصصة لقاعدة شرطية التعيين، ملتفت جيدا، لأنها نؤولها لتصبح على وفق القاعدة. واضح هذه النقطة، أن الرواية كما هي نعمل بها لكن في موردها، فيكون هكذا. القاعدة تقول يشترط في النكاح التعيين إلا في هذا المورد التي وردت فيه الرواية. وهذا هو ما يظهر من شيخ الطائفة في النهاية، وتبعه على ذلك جمع ممن تأخر عنه. إذن الرواية كما هي نعمل بها. القول الثالث، العمل بمضمونها لكن بعد تخريجها وتأويلها وحملها على ما لا يتنافى مع اشتراط التعيين، فتكون على وفق القاعدة. ولعل أول من اعتمد على هذا القول هو المحقق الحلي رحمة الله عليه في نكت النهاية، وتبعه على ذلك العلامة في جملة من كتبه وجمع ممن تأخر عنه، حيث إن المحقق بعد أن استند إلى هذه الصحيحة أراد أن يدفع إشكال ابن إدريس، وهي أنها مخالفة للقاعدة التي تقتضي تعيين الزوج والزوجة في العقد، فأجاب عن ذلك بأنه مع مشاهدة الزوج للبنات ومع ذلك لم يعين من يريد فهذا يعني أنه فوض الأمر إلى من؟ إلى الأب، وعليه فالقول قول الأب. مثل واحد مثلا الآن وكلك بأن تزوجه أي امرأة ولم يعين، فالأمر موكول إليك. فالمفروض أنه شاهد الصغرى والوسطى والكبرى، ومع ذلك لم يعين واحدة، فهذا قرين على أنه فوض أمر الاختيار إلى ماذا؟ إلى الأب. بينما في صورة يعني، فإذا مع مشاهدته وتركه بالتعيين معناه أنه راض باختيار الأب. أما في صورة عدم المشاهدة فلا يكون سكوته كاشفا عن رضاه بتعيين الأب. والتعيين لابد أن يكون من الطرفين حتى يتطابق الإيجاب مع القبول. فبما أنه ظن أنه زوجه الصغرى فهو قد قبل الصغرى، والأب قد أوجب على الكبرى، فلم يتطابق الإيجاب مع القبول فيكون العقد باطلا. بهذا البيان يرى المحقق والعلامة ومن تبعهما على أن هذه الصحيحة ليست مخالفة لقاعدة الاشتراط. الفرق بين هذا القول وسابقه أنه لو فرضنا في صورة المشاهدة ظهرت على الزوج أمارة عدم التفويض، في صورة المشاهدة كان يوجد أمارة على عدم تفويض الأب، على القول السابق العقد يكون صحيحا لأن المدار على المشاهدة تعبدا. على القول الثاني لا يكون العقد صحيحا لأنه على القول الثاني إنما صححناه لكون المشاهدة كاشفة عن الرضا بالتفويض مع وجود أمارة على عدم التفويض لا تنفع المشاهدة فيكون العقد باطلا. وهكذا الحال أيضا تظهر الثمر بين القولين في صورة عدم المشاهدة، لو برزت أمارة على التفويض والرضا بما يختاره الأب على القول الأول على القول السابق لا يصح العقد، لأنه عبدنا بأنه في صورة عدم المشاهدة العقد باطل، بينما على القول الأخير يصح العقد. واضح الفرق إذن بين القولين؟ هذه هي الأقوال الثلاثة التي وقعت محورا للبحث بين متأخري المتأخرين. ومن أبرز المواقف من هذه الأقوال موقفان: موقف للشهيد الثاني في المسالك، وآخر للمحدث البحراني في الحدائق. أما الموقف الأول فالشهيد الثاني رحمة الله عليه بعد أن نقل الأقوال الثلاثة في الرواية اعترض على تأويلها بما ذكره المحقق والعلامة، حاصل الاعتراض أنه إذا كان تفويض الزوج إلى الأب، إذا كان تفويض الزوج إلى الأب في مسألة التعيين كافيا، فينبغي حينئذ أن لا نفرق بين صورة الرؤية وعدم الرؤية، فنقول هكذا: إذا ظهر عليه أنه فوضه فالعقد صحيح، وإلا فالعقد باطل. رآهن أم لم يرهن؟ وذلك لأن رؤية الزوجة لا مدخلية لها في صحة النكاح. يمكن للإنسان أن يتزوج امرأة وهي غائبة حتى ولو لم يرها، وإن لم يكن التفويض كافيا في الصحة فحينئذ ينبغي أن نقول ببطلان النكاح: رأهن أم لم يرهن؟ إن قلت أكلام، ما زلنا توضيح كلام الشهيد الثاني، أن الأمر كما ذكرت أن المدار على الرضا الزوج بتفويض الأب في التعيين، المدار على هذا، لكن هذا الرضا لابد له من كاشف. الكاشف إما التصريح بأن يقول له: زوجني أي واحدة تريد، وإما وجود أمارة على ذلك، والرؤية أمر. فصحيح رؤية الزوجة ليس دخيلا في صحة النكاح، لكن هنا في هذا المورد رؤيتهن كانت كاشفة عن رضاه بتفويض الأمر إلى الأب، فيتم ما ذكره المحقق والعلامة. يجيب عن ذلك الشهيد الثاني بأن الرؤية وعدم الرؤية لازم أعم من الرضا وعدم الرضا، قد يرهن ولا يرضى بالتفويض، وقد يرهن ويرضى بالتفويض، وهكذا العكس، قد لا يرهن، يعرف أن فلان عنده ثلاثة بنات ويرضى بالتفويض، وقد لا يرهن ولا يرضى بالتفويض. فما دامت النسبة بين الرؤية والرضا بالتفويض ليست هي نسبة التساوي والتلازم، فكيف يكون الرضا كاشفا عن، فكيف يكون تكون الرؤية كاشفة عن الرضا في التفويض؟ ما أدري صار كلام الشهيد الثاني واضح؟ ولو أخذنا بكلام المحقق والعلامة فهذا ينبغي أن نخصص الرؤية بصورة كاشفيتها عن الرضا بالتفويض للقول بالصحة، وللقول بالبطلان نخصص الرؤية بصورة عدم كاشفيتها عن الرضا بالتفويض، وهذا تخصيص للرواية من دون دليل. هذا إشكال الشهيد الثاني رحمة الله عليه على ما ذكره المحقق والعلامة. وحينئذ إذا بطل توجيه المحقق والعلامة فيقول الأمر يدور بين أن نجمد على الرواية في موردها من دون توجيه كما هو مختار شيخ الطائفة، وبين أن نردها كما هو مختار ابن إدريس. وجود ما فعله ابن إدريس، لكنه عاد في الختام وتوقف لكون الرواية صحيحة. اعتبار الرواية صحيحة ونعمل بأخبار الآحاد، فإذا نتوقف في المسألة. هذا كلام من؟ كلام الشهيد الثاني رحمة الله عليه. هذا الموقف الأول. الموقف الثاني موقف صاحب الحدائق رحمة الله عليه. صاحب الحدائق يحمل هذا التردد والاضطراب في مواقف العلماء من هذه الصحيحة، يحمله لمن؟ لهذا الاصطلاح المحدث بينهم الذي ما أنزل الله به من سلطان. ما هو هذا الاصطلاح؟ وهو هذا التقسيم الرباعي للأحاديث، صحيح وموثق وحسن وضعيف. يقول من هنا نشأت الإشكالية واضطراب مواقف العلماء منها. فلذلك المتأخرون يعني من زمن العلامة فما بعد لم يجرؤوا على رد الرواية، لأن بهذا باصطلاحهم هذه الرواية ماذا؟ صحيح. بخلاف ما فعله ابن إدريس، فلما كانت الرواية صحيحة ومن جهة مخالفة للقواعد قاموا وتمحلوا توجيه الرواية، وجاء بعد ذلك صاحب المسالك ليناقش في هذا التوجيه. بخلاف حفيده أو صبته، بالدقة صبته، وهو صاحب المدارك، في شرحه على المختصر النافع أيد ما فعله المحقق والعلامة جمعا بين هذه الصحيحة وبين أدلة اشتراط التعيين. ويرى أن صنيع صاحب المدارك أيضا نشأ من كون المدار عنده على صحة الأسانيد من دون ملاحظة ما تشتمل عليه متون الأخبار المخالفة للقواعد. وعبر عن ذلك بأنه من قبيل تشبه الغريق بالحشيش. كيف يعني غريق إذا تشبه تشبث بالحشيش لا ينجى من الغرق؟ ثم ختم كلامه ببيان مختاره، وهو أن الحق الحقيق بالاتباع، وإن كان قليل الأتباع، هو العمل بهذا الخبر سواء صح سنده أم لم يصح حسب اصطلاح المتأخرين. مطلقا نعمل به سواء طريق الشيخ الطوسي أم طريق الشيخ الكليني، ويكون هذا الخبر مخصصا لأدلة الشرطية. هذا كلام من؟ كلام صاحب الحدائق رحمة الله عليه. فلنبدأ في التعليق على كلمات هؤلاء من هذا الموقف الأخير لصاحب الحدائق. أولا، هذا الموقف الأخير له الذي اتبعه ورآه أنه الحقيق بالاتباع ليس قليلا أتبع، فقد عرفت أن هذا القول هو مختار شيخ الطائفة وجمع ممن تأخر عنه كابن البراش. ثانيا، لم يتضح لنا الوجه في تحميل الاصطلاح المحدث بين المتأخرين لهذا الخلاف. نحن نعرف بأن الخلاف قائم بين العلماء، حتى لو لم يوجد رواية في بعض الأحيان يختلفون في فهم ظهور آية، حتى ولو لم يوجد رواية. فيما نحن فيه سواء أخذنا بهذا الاصطلاح المحدث أم لم نأخذ، على كل تقدير الرواية واردة في الكتب الأربعة وفي بعض طرقها تتصف بالصحة على رأي المتأخرين، وعلى كل تقدير تتصف بالاعتبار على رأي الأخباريين. فالرواية يمكن العمل بها سواء أخذنا بمصطلح المتأخرين أم لم. لا، غاية الأمر ابن إدريس على مبنى من عدم حجية خبر الواحد لا يستطيع أن يجعل هذه الرواية مخصصة للقاعدة الثابتة فيردها. وغير ابن إدريس الذي يعمل بأخبار الآحاد وقع الاختلاف بينهم
في أن هذه الرواية هل هي مخالفة للقاعدة أم أنها موافقة للقاعدة، ولا ربط لذلك بالاصطلاح المحدث بين العلماء. فإقحام هذا الاصطلاح لتصوير أن هذا الاختلاف والاضطراب في فهم الرواية نشأ منه في غير محله، فموقف صاحب الحدائق رحمة الله عليه لا نوافق عليه. بقية البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.